الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب أصحاب البصائر. نتابع القراءة في أدب المكفوفين. نقول: تساعد المكفوفة عوامل عدة على التناول للمسائل الفنية التي فيها عمق الفكرة وصعوبة الموازنة ودقة الحكم. حين نتحدث عن بشار بن برد الذي ولد أعمى وعاش أعمى، نقول هو قد وصف وأكثر من التمثيل للوصف الجيد في أشعار كثيرة، وله قصائد وصفية أخرى لا تقل روعة، وصف فيها الإنسان والروض وأمورا معنوية كالبخل ونحو ذلك. ومنه عند بشار أيضا قوله في هجاء العباس، وهو قول التقى فيه الوصف الحسي والمعنوي على حد سواء، ولذا فهو شاهد على قدرة هذا الشاعر في الموائمة بين المحسوس والمعقول، كما تراه في قوله: وللبخيل على أمواله، وسيأتي. ومطلع هذه القصيدة: أظل اليسار على العباس ممدود، وقلبه أبدا بالبخل معقود. ومنها: إن الكريم لا يخفي عنك عسرته، حتى تراه غنيا وهو مجهود. وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود. أورق بخير ترجى للنوال، فما ترجى الثمار إذا لم يورق العود. بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. ويروى أن بشار بن برد مدح المهدي فلم يعطه المهدي شيئا، فقيل لبشار: إنه لم يستجد شعرك يا أبا معاذ. فقال بشار: والله لو قلت فيه شعرا، لو قيل في الدهر لم يخشى صرفه على أحد، ولكننا كذبنا فيه في القول، فكذب هو في الأمل. ومثل ذلك ما روي عن الشاعر المكفوف ربيعة ابن ثابت الأسدي، الذي كانت له مع العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس قصة هي أعجب من قصة بشار معه. فلقد مدح ربيعا العباس هذا بقصيدة هي من عيون الشعر العربي، ويبدو أنه كان يؤمل من العباس عند نظمه تلك القصيدة خيرا كثيرا. ولو أنه أخذ العبرة من قول بشار لوفر على نفسه العناء في صناعة هذه القصيدة أو أما بها سواه. ذلك أن العباس عندما بلغته قصيدة ربيعة في مدحه بعث إليه بدينارين. ومن قصيدة ربيعة هذه قوله: لو قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلد، ما قالها. ما إن أعد من الكرام خصلة إلا وجدتك عمها أو خالها. وإذا الملوك تسايروا في بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها. إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها. نقول: لو قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلد، ما قالها. وما إن أعد من المكارم خصلة إلا وجدتك عمها أو خالها. وإذا الملوك تسايروا في بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها. إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها. وكان طبعيا أن يغضب الشاعر الذي ينتظر المكافأة السخية على هذه القصيدة، ولذا كان من الطبعي أيضا أن يهجو ممدوحه الذي خيب آماله، فكان أن نظم فيه قصيدة هي من أكثر قصائد الهجاء إيلاما. ومنها قوله: مدحتك مدحة السيف المعلى لتجري في الكرام كما جريت، فهبها مدحة ذهبت ضياعا، كذبت عليك فيها وافتريت. فأنت المرء ليس له وفاء، كأني إذ مدحتك قد رثيت. فلما بلغ العباس هجاء ربيعة إياه استعد الخليفة هارون الرشيد على الشاعر، غير أن الرشيد لم يشأ فعل شيء حتى يسمع القصيدة، فلما سمعها سأل عن جائزتها فأخبر بأنها ديناران. فقال العباس: ويحك، والله ما قيل في الخلفاء مثلها، وتجيزه بدينارين، إنك إذا لأبخل الناس. ثم أمر للشاعر ربيعة ب30,000 درهم وخلعة وبغلة. وكان رشيد ينوي تزويج العباس من ابنته فعدل عن ذلك، وطلب من الشاعر ألا يذيع القصيدة في الناس وقد ذاعت. ومما هو قريب من هذا المجال أن الخليفة المتوكل قال لأبي العيناء المكفوف: بلغني عنك بذاء، أي فحش في لسانك. فقال أبو العيناء: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد مدح وذم. فقال: يمدح، نعم العبد إنه أواب. وقال: يا ذم، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. وقال الشاعر: إذا أنا بالمعروف لم أثني صادقا، ولم أشتم النكس اللئيم المذمما، ففيما عرفت الخير والشر باسمه، وشق لي الله المسامع والفم. وقال بعض الناس لأبي العيناء: إلى متى تمدح الناس وتهجوهم؟ فقال: ما دام المحسن يحسن والمسيء يسيء، وأعوذ بالله أن أكون كالعقرب تلسب، أي تلذغ النبي والذمي. حاشية في عالم المكفوفين للدكتور أحمد الشرباصي، انتهى. ثم انظر إلى هذه الموازنة بين الشباب والشيب وما اشتملت عليه من وصف بديع رائع راق، قابل فيه المعري الحسي بالحسي والمعنوي بالمعنوي على نحو لا يحسنه إلا ذو قدرة فائقة على التصوير الدقيق والملاحظة اللماحة، حيث يقول: خبريني ماذا كرهت من الشيب، فلا علم لي بذنب المشيب، أضياء النهار أم وضح اللؤلؤ، أم كونه كثغر الحبيب، واذكري لي فضل الشباب وما يجمع من منظر يروق وطيب، غدره بالحبيب أم حبه للغي، أم كونه كعيش الأديب. وإذا التمست ما هو أجلى في وصف المرئيات التي لا تدرك إلا بالعين الباصرة، فإنك ستجد في شعر المعري ما لم يحسن مثله مبصر في وصف النجوم والكواكب وأشياء أخرى، وذلك في قصيدة صدرها بشيء من الحكم، ثم أخذ في صوغ ذلك الوصف البديع الذي صوره له علمه وإدراكه ببصيرته. يقول المعري: منك الصدود ومني بالصدود رضا، من ذا علي بهذا في هواك قضى، بي منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت، من الكآبة أو بالبرق ما ومضى، إذا الفتى ذم عيشا في شبيبته، فما يقول إذا عصر الشباب مضى، وقد تعوضت من كل بمشبهه، فما وجدت لأيام الصبا عوضا، وقد غرطت من الدنيا، فهل زمني معطي حياتي لغر بعد ما غرضا، جربت دهلي وأهليه فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا، وليلة سرت فيها وابن مزنتها كميت عاد حيا بعدما قبض، كأنما هي إذ لاحت كواكبها خوض من الزنج تجلى وشحت خضضا، كأنما هي إذ لاحت كواكبها خوض من الزنج تجلى وشحت خضضا، كأنما النسر قد قصت قوادمه فالضعف يكثر منه كلما نهض، والبدر يحتث نحو الغرب أي نقه، فكلما خاف من شمس الضحى ركض، ومنهل ترد الجوزاء غمرته، إذا السماء كان شطر المغرب اعترض. وردته ونجوم الليل وانية تشكو إلى الفجر أن لم تطعم الغمضة. حاشية: شرح التنوير على سقط الزند لأبي العلاء المعري، انتهى. أما أحمد بن مشرف العالم الإحسائي الجليل والشاعر المحسن في عصره، فإن له في شعره لوحات وصفية في غاية الرقة والدقة والجمال، وأكثر ما تكون في نسيبه الذي منه في حائيته التي مدح بها محمدا صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: تيمت قلبي فتاة حسنها، كل حسن عنده يعلوه قبح، شعرها نيل وصبح وجهها، فتعجب من دجاء معه صبح. هيمت قلبي فأضحى بعدها، للساني في بحور الشعر سبح. عذبت بالهجر صبا مولعا، إنما الهجران للعشاق ذبح. هيمت قلبي فأضحى بعدها، للساني في بحور الشعر سبح. عذبت بالهجر صبا مولعا، إنما الهجران للعشاق ذبح. طفلة جملها حسن البهاء، لا مقاليد وأقراط ووشح، بل بها الحلية قد زانت كما زين الشعر لخير الخلق مدح. بل بها الحلية قد زانت كما زين الشعر لخير الخلق مدح. حاشية: ديوان ابن مشرف، انتهى. ومنهم العالم الأزهري الفقيه والشاعر الاجتماعي المحسن أحمد الزين، ومن قوله: وكن شبيه البدر في السماء، ونوره يلوح فوق الماء، إن الفتى من لم يقل أنا كالغصن إن أثمر مال وانثنى. حاشية: في عالم المكفوفين للدكتور أحمد الشرباصي، انتهى. وقد يأتي الوصف عند أحدهم مصورا موقفا من المواقف الجليلة النبيلة، وذلك كوصف الشيخ الصاوي علي شعلان ذلك الموقف الذي تمثلت فيه الطاعة المثالية للرب سبحانه وتعالى، والطاعة المثالية عند الابن لأبيه، وهو موقف إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، حين رأى إبراهيم أن الله يأمره بذبح ابنه، فلم يكن من إسماعيل إلا الانقياد المطلق في رضا وإذعان لأمر ربه وطاعة أبيه، فكان أن جاء الفداء الذي صار سنة في الإسلام، وهي الهدي والأضحية. يقول الشيخ الصاوي شعلان في ذلك: طلع الصباح مباركا يمحو الدجى ويذيع فيض النور في الأكوان، والشمس تمطر من أشعة ضوئها ذهبا على الربوات والوديان، وبدا خليل الله يملأ قلبه صفو الرضا وبشاشة الرضوان. قال النبي الوالد العالي السنى لوحيده النجل النبي الثاني: هتفت بي الرؤيا لأذبح مهجتي، هل أنت إلا مهجتي وجناني؟ قال: استجب للأمر، إني قابل حكم القضاء وحكمة الديان. فرضى الإله لكل قلب مؤمن أغلى من الأرواح في الأبدان. حتى إذا اقترب المصير وأسلم، جاء الفداء له من الرحمن، فتبدل الصمت المخيم فرحة، وإذا العزاء بشائر وتهاني، ذكرى يضيء بها الزمان على المدى، وتدوم آيتها مع القرآن، وتجدد الأجيال من أمجادها عزم الفداء وقوة الإيمان. حاشية: ديوان الصاوي شعلان المخطوط وحي الإيمان، انتهى. وهؤلاء الذين استشهدنا بشيء من شعرهم ولد بعضهم كفيفا والبعض الآخر كف بصره وهو صغير، وهذا شاهد على أن كف البصر لا يمنع من إدراك المرئيات بحس البصيرة التي بنفاذها عوض الله المكفوف، وهو أحد العوضين الذين بهما عوض الله المكفوف عن كف بصره. وأما العوض الثاني فمدخر للصابرين المحتسبين في الآخرة جعلنا الله منهم آمين. ومما يلحظه المتعاملون مع المكفوفين أنهم في الغالب يتمتعون برهافة في الحس ورقة في الشعور ودقة في الإدراك وعمق في التفكير، وأنهم أكثر مراقبة لله سبحانه وتعالى وانقيادا لأوامره ونواهيه. ولذلك شاهد في بيئاتنا العربية وبخاصة في هذه البلاد ذلك أن الناس لا يلتقون بمكفوف إلا خاطبوه بألقاب أهل التدين كالشيخ والمطوع، وهو في الأصل عندنا من يؤم الناس في الصلاة ومن يعلم الطلاب القرآن الكريم. وممن أدرك ذلك عند المكفوفين وكتب عنه الدكتور أحمد الشرباصي رحمه الله، ومن قوله في ذلك: وأول ما نلاحظه في الناحية الأخلاقية الروحية للمكفوفين أنه يغلب عليهم طابع المراقبة لله والخشية منه، وأكاد أفهم أن لكف البصر في هذه الخشية دخلا ويدا، فإن المبصر قد تشغله المشاهدات والمحسات فلا يسبح تلك السبحات الفكرية والروحية الطويلة المدى التي تجعله يتخيل ويتفكر ويتدبر، بخلاف المكفوف فإن له من كف بصره ما يجعله يبصر بقلبه وروحه، فيطوف به ذلك القلب في عوالم غير منظورة، وتهيم به تلك الروح في آفاق بعيدة غير مرئية، ولذلك يكون مدى تفكيره وسبحه الروحي أوسع وأرحب. يضاف إلى ذلك أن تخيل المكفوف للكون والحياة والأحياء يصحبه نوع من الإبهام، وهذا الإبهام يوجد في النفس نوعا من الرهبة والخشية، ومن وراء هذه الرهبة وتلك الخشية تتوالد في نفس المكفوف عناصر الخوف من ربه والحذر من عقابه والرجاء في ثوابه، فتدفعه تلك العناصر المتكاثرة إلى منهج أخلاقي روحي فيه تأمل وتخيل، وفيه غموض وإبهام، وفيه رهبة وجلال، وفيه خشية وحذر، وفيه التجاء إلى الله الذي بعث أنبياءه ليثبت في خلقه دعائم مكارم الأخلاق. وإذا نظر العارفون بحقائق الأدب الملمون بأحوال حسن الكلام في فرائد الشعر وعيونه لم يجدوا أعمق نظرة وأدق فكرة وأبعد مرمى وأروع تصويرة أكثر مما يجدونه في عيون الشعر التي صاغها فحول الشعراء المكفوفين كبشار بن برد وأبي العلاء المعري، ذلك الرجل الذي يمزج العاطفة بالنظرة الفلسفية عندما يؤم النظم في كل أحواله. وعلى سبيل المثال لو أننا اصطفينا عيون الشعر في الرثاء ما وجدنا قصيدة تضاهي دالية أبي العلاء التي رثى بها شيخه أبا حمزة الفقيه، فتجلى فيها حبه لذلك العالم الجليل وحزنه عليه لا بصورة بكائية فيها شيء من التصنع والافتعال أو الانفعال، وإنما هي حديث عن روح فقدت عالما جليلا فناحت عليه بلغتها الفلسفية العميقة. ثم إنه يمزج قوله بالوعظ والإرشاد على نحو فيه قوة الفكرة وإيجاز القول وبلاغته وعمق تأثيره، وذلك عندما يشير إلى أن الموت ما هو إلا رقدة تكون بعدها اليقظة ليتم الخلود إما في الجحيم وإما في النعيم، وذلك في أواخر الأبيات التي سنوردها من هذه القصيدة التي ما مر بها باحث إلا قال فيها مثل قولنا أو قريبا منه. يقول المعري: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، سر اصطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد، فاسأل الفرقدين عما أحس من قبيل وآنس من بلادي، كم أقاما على زوال نهار وأنارا لمدلج في سوادي. تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد. إننا ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهاد. أبنات الهديل أسعدنا أو عدنا قليل العزاء بالإسعاد. إيه لله دركن فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد. أبنات الهديل أسعدنا أو عدنا قليل العزاء بالإسعاد. إيه لله دركن فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد. ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهاد. أبنات الهديل أسعدنا أو عدنا قليل العزاء بالإسعاد. إيه لله دركن فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد. ما نسيتن هالكا في الأوان الخالي أوى من قبل هلك إيادي. بيد أني لا أرتضي ما فعلتن وأطواقكن في الأجياد. فتسلبنا واستعرنا جميعا من قميص الدجا ثياب حدادي. أو فتلبسنا واستعرنا جميعا من قميص الدجا ثياب حدادي. ثم غردنا في المآتم واندبنا بشجو مع الغواني الخرادي. وملحوظة أخرى في أدب المكفوفين، وهو أنه في الجملة أقل تبذلا وأكثر ترفقا عن الدنايا، ويظهر ذلك في مجالات كثيرة. منها على سبيل المثال أنك لا تجد عندهم إقبالا على وصف الخمرة والتشوق إليها أو التغني بها، كما هي الحال عند كثيرين من سواهم، بل تجدهم ينفرون منها ويهجونها ويذمون أصحابها، وذلك انقيادا لقوة سلطان العقل والدين لديهم. ولا تجد فيما روي من شعرهم غزلا في المذكر، ولا تبذلا في الغزل بوجه عام، ولا ذكرا للعورات البدنية في الهجاء وفي الغزل أيضا. ومن هنا سمت معاني شعرهم وشرف لفظه، ولم يكن ذلك مصادفة أو افتعالا، وإنما هو انقياد لخلق فاضل أو حياء متمكن في النفس. والحياء شعبة من الإيمان، ولذا لم تكن نظرة الناس إليهم إلا من هذا المنطلق الأخلاقي الرفيع الذي عرفوا به، حتى صار عدول أحدهم عنه موضع إنكار. ولست بذلك أنفي عن جميع المكفوفين الشذوذ عن هذا المألوف، فربما وجد فيهم من خرج على هذه الأخلاقيات الشريفة، لكن ذلك نادر على أي حال. وإذا كنا قد أشرنا إلى نفورهم من الخبيث من الفعل والقول، فإنهم قد ذموا ذلك في شعرهم. وإني لمورد لك نموذجين لأبي العلاء المعري في ذم الخمرة، وهما قوله: البابلية باب كل بلية، فتوقين هجوم ذاك الباب. جرت ملاحاة الصديق وهجره وأذى النديم وفرقة الأحباب. أم الحباب وإن أميت لهيبها بمزاجها وافت كأم حباب. هتكت حجاب المحصنات وجشمت مهن العبيد تهضم الأرباب. وتوهم الشيب المدالف أنهم ليسوا على كبر برود شباب. وإذا تأملت الحوادث ألفيت صهب الدنان أعادي الألباب. وقوله: يحل بمهر رحيق الرضاب وليس يحل رحيق العنب. يعيد الفتى كالذي نابه جنون على أنه لم ينب. ومن أخلاق المكفوفين أيضا أنهم يحرصون على حفظ الوداد والصحبة في الحياة، ولذا نجدهم أكثر وفاء وأصدق ودا. ولعل مما يمثل ذلك قول المعري: إذا كانت لك امرأة عجوز فلا تأخذ بها أبدا كعابا، فإن كانت أقل بهاء وجه فأجدر أن تكون أقل عابا. وحسن الشمس في الأيام باق وإن محت من الكبر اللعابا. وقد تقول إن صاحب هذه الأبيات هو الذي يقول: عصا في يد الأعمى يروم بها الهدى، أبر له من كل خدن وصاحبي، فأوسع بني حواء هجرا فإنهم يسيرون في نهج من الغدر لاحبي. وإنما أشار العقل بالرشد جرهم إلى الغي، طبع أخذه أخذ ساحبي. نقول: عصا في يد الأعمى يروم بها الهدى، أبر له من كل خدن وصاحبي، فأوسع بني حواء هجرا فإنهم يسيرون في نهج من الغدر لاحبي. وإما أشار العقل بالرشد جرهم إلى الغي، طبع أخذه أخذ ساحبي. وأقول لك إن هذا جزء من نقدهم الاعوجاج في أخلاقيات المجتمع، وليس بدليل على عوج في أخلاقهم، أعني المكفوفين. وهذا قد يفضي بنا لو أنقدنا له إلى الحديث عن نهج تراه واضحا عند كل شعراء المكفوفين، وبخاصة الفحول منهم مثل أبي العلاء المعري وأحمد الزين وأمثالهما من أولئك الذين اهتموا في شعرهم بقضايا الإنسان ومشكلاته. ومثل ما يجري الحق والجد والحكمة والمثل على ألسن الشعراء من المكفوفين، فإن مما يجري على ألسنتهم أيضا أشياء فيها طرافة واستملاح وتنكيت، هو مما ينفض الكلال والملال وإن لم يكن في حقيقته من قول الحق، وقد يكون بعضه قريبا من ذلك وقد لا يكون. ونحن أيدك الله نورد لك من ذلك شيئا على سبيل المثال، فمنه ما يذكرنا بذلك الذي تندر على أعمى قائلا: يا فلان، ما أذهب الله عيني مؤمن إلا عوضه خيرا منهما، فبما عوضك؟ فأجابه الكفيف: بعدم رؤية الثقلاء مثلك. ومنها ما يدل على مكر ودهاء وتمكن من أسباب الخديعة، ومنه ما يروى أن الجنيد بن عبد الرحمن كان واليا على خراسان في أيام هشام، فقبض على صبيح الخارجي وجملة من أصحابه، فقتلهم إلا رجلا مكفوف البصر تركه، فقال له المكفوف: أنا أدلك على أصحاب صبيح الباقين لأجازيك بما فعلت. وكان المكفوف قد بلغ به الغيظ والحزن ما بلغ لفقد إخوانه في الرأي والمذهب، فجعل يسمي للجنيد أسماء والجنود يقتلون من يسمي حتى قتلوا 100. وهنا قال الكفيف للجنيد: لعنك الله، أتزعم أنه يحل لك دمي وأني ضال ثم تقبل قولي في 100 قتلتهم؟ لا والله، ما ذكرت لك من أصحاب صبيح رجلا واحدا، ولكن المقتولين جميعا من رجالكم ومن أعدائنا. وكان المكفوف يعرف من غير شك نتيجة ذلك التصريح، وهي القتل، وقد كان. وهذا هو المبارك بن المبارك بن الدهان الواسطي المكفوف المتوفى سنة 1260، يرينا كيف يحتال لإبلاغ صوت إلى محبوبته ويقيم هذا الإسماع مقام اللقاء، فيقول: ارفع الصوت إن مررت بدار أنت فيها إذا ما إليك وصول، وأحي من ليس عندي بأهل إن يحي كي تسمعي ما أقول. يقول: ارفع الصوت إن مررت بدار أنت فيها إذا ما إليك وصول، وأحي من ليس عندي بأهل إن يحيى كي تسمعي ما أقول. وهذا أبو الحسن منصور بن إسماعيل الشاعر الكفيف يقول: الكلب أحسن عشرة وهو النهاية في الخساسة، فمن ينازع في الرياسة من قبل أوقات الرياسة. والشاعر محمد العلائي فيما يريكه شعره إذا هجى عرض وأومأ في ومضات شعرية. إذا دلتك أحداث حياته على مقاصدها وجدتها هجاء مرة، ولكنه مغلف بأسلوب مهذب لبق كمن يلف لب الحنظل في طبقة من السكر. وإذا شئت تتبين ذلك فقرأ قصيدته التي أهداها إلى الدكتور طه حسين وآخرين، يبدو أنه ذكرهم زيادة في التمويه.